الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة كثيرة عددا كبيرا من هذه الآداب ومعنى أدب. نبدأ في ذكر آدابه، ألا وهو ما يتعلق بقيام الليل. فقيام الليل من أعظم العبادات وأشرفها، وهو دأب الصالحين، ومن أعظم ما ينور قبر المؤمن ويقربه إلى ربه جل وعلا، وهو شرف المؤمن، وله من الفضائل ما لا يحصى، وتتعلق به آداب كثيرة. فأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن أعظم آداب قيام الليل، بل هو أصل هذه الآداب، وبه لا تصح هذه العبادة ولا أي عبادة من العبادات. وهذا الأدب هو إخلاص النية لله عز وجل. فالمرء إذا قام الليل فينوي بذلك طلب مرضاة ربه والتماس القربى عنده بقيام الليل، الذي هو من أحب العبادات إليه جل وعلا، وينوي كذلك أيضا طلب الدرجات العالية عند ربه جل وعلا بالخلوة به عز وجل والوقوف بين يديه ومناجاته من خلال عبادة هي من أحب العبادات إليه، وهي قيام الليل. يسن كذلك لمن أراد أن يقوم الليل أن يتسوك وأن يطيب فمه اقتداء بالسنة وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل في فم الملك الملك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا يبين شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على طيب رائحة فمه على الدوام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم نظيفا في كل أموره، محافظا على نظافة الظاهر والباطن. فإذا لم يتيسر له أن يجد السواك، والسواك هو عود من الأعواد، سواء أفضل هو أن يكون من الأراك، ولكن إذا كان عودا غير الأراك فيجزئ. فإن لم يجد فإنه لو نظف فمه بالفرشاة والمعجون كان ذلك طيبا، لأن ذلك مما يطيب الفم. من جملة الآداب إيقاظ الأهل للصلاة، فيستحب لمن قام من الليل للصلاة أن يوقظ أهله كذلك، ولو تطلب الأمر أن ينضح الماء برفق على وجهها لإيقاظها، ولا يسكب الماء عليها سكبا بحيث يؤذيها أو يفزعها. وكذلك المرأة تصنع نفس الشيء مع زوجها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فيا سبحان الله، هذه السنة المهجورة التي يندر أن نجد في زماننا من يفعل ذلك، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا. وكذلك أيضا من جملة الآداب صلاة ركعتين مع أهله، فهذا مما يحبه الله، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا ليومئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله جل وعلا يرضى عن الزوجين إنهما فعلا ذلك، ولعل هذا أن يكون سببا في إبعاد مكائد الشيطان عنهما، والقضاء على أسباب الخلاف والشحناء، وإحلال المودة والرحمة محلها. كذلك أيضا مما يستحب في قيام الليل افتتاح القيام بركعتين خفيفتين، وذلك تنشيطا للنفس وتهيئة لها للقيام الطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فينبغي المحافظة على هذه السنة لما فيها من العوائد الطيبة. ونختم بهذا الأدب، وهو أن المرء إذا أراد أن يصلي فالسنة أن يصلي ركعتين ركعتين حتى يوتر في آخر قيامه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل على هيئات مختلفة، فهناك عدة صفات وهيئات في قيام الليل، لكن أفضلها أن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. وأحيانا لو أنه صلى على هذه الهيئات التي سنذكرها إن شاء الله في إحدى صلواته كان ذلك أمرا طيبا وحسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فهناك صفات عديدة، فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ويوتر بسبع ويوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وثبت عنه أنه أوتر بثلاث متصلات لم يجلس إلا في آخرها. فهذه هيئات وصفات كثيرة سنذكرها إن شاء الله، ولكن أفضلها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه غالب فعله، أنه يصلي ركعتين ركعتين. هذا شيء مما يتعلق من أداب قيام الليل. وهناك أداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القيام الذين يمن الله جل وعلا عليهم بالمغفرة والرحمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.